الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. نبدأ بالدرس الثالث من دروس شرح الدرر البهي. انتهينا الدرس الماضي من باب أحكام المياه، ونبدأ اليوم في فصل أحكام النجاسات. قال المؤلف رحمه الله: والنجاسات هي غائط الإنسان مطلقا وبوله إلا الذكر الرضيع. تقدم معنا تعريف النجاسة، وذكرنا أنها في اللغة هي القذر، وفي الشرع كل عين يجب التطهر منها، مثل البول والبراز. قال المؤلف هنا: والنجاسات هي غائط الإنسان مطلقا وبوله. المؤلف يريد رحمه الله أن يبين لنا النجاسات التي ثبت في الشرع وصفها بذلك. اعلموا أولا بارك الله فيكم أن القاعدة عندنا في هذا الباب التي ستكون كالمقدمة لنا فيه هي أن الأصل في الأشياء الطهارة. الأصل في الأشياء الطهارة، فإذا جاء دليل ناقل عن ذلك الأصل أخذ به، فإذا جاء دليل ناقل عن ذلك الأصل أخذ به. هذا الأصل دلت عليه كليات وجزئيات في الشريعة. الأصل في الأشياء الطهارة، هذه القاعدة ماذا تفيدنا؟ تفيدنا بأن أي شخص ادعى أن عينا ما نجسة أنه يجب عليه أن يقيم البينة، الدليل الشرعي على نجاستها، وإلا فلا يقبل منه. نحن نقدم بداية في نقاشنا معه هذه القاعدة، ونقول له: الأصل في الأشياء الطهارة، فإن أقمت الدليل على أن هذه العين نجسة قبلنا منك، وإلا فلا. هذه القاعدة الأساسية. الآن بدأ المؤلف وقال: والنجاسات هي غائط الإنسان. والغائط عند العرب ما اطمأن من الأرض، أي من خفض. كانت العرب فيما مضى يطلبون هذه الأماكن لقضاء الحاجة، يتقصدون هذه الأماكن لقضاء الحاجة لأنها أستر. فكثر هذا منهم حتى سموا الحدث الخارج من الإنسان باسم الموضع. العرب كانت عندهم آداب في انتقاء الألفاظ والكلمات، فلما كان الخارج من الإنسان مستقذرا أحبوا أن ينقلوا الاسم إلى شيء قريب كي يكون مقبولا إلى النفوس، فسمي غائطا. وهو نجس كما قال المؤلف رحمه الله، وذلك بالاتفاق، أي المسألة محل إجماع. وإذا كانت المسألة محل إجماع فلا نقاش فيها، انتهى الأمر، لأن الإجماع دليل من أدلة الشرع الصحيحة. مطالبة الأدلة في ذلك يرجع فيه إلى ماذا؟ إلى أصول الفقه، إلى أصول الفقه. هذا من مبحث أصول الفقه، هل الإجماع حجة أم ليس بحجة؟ أقول لك ارجع إلى دروس الفقه، أصول الفقه، ستعرف هل هو حجة أم ليس بحجة. الآن عندنا يكفينا نأخذ من الأصول هذه القاعدة أن الإجماع حجة، تكفينا نحن كطلبة فقه. فإذا كان الإجماع حجة وثبت عندنا بالاتفاق بالإجماع أن غائط الإنسان نجس، ما يحتاج إلى نقاش أكثر من هذا. طيب إن أقمنا الدليل من الكتاب والسنة فزيادة الأدلة تزيد المسألة قوة في النفس. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا وطئ أحدكم بنعله الأذى فإن التراب له طهور. إذن هذا يثبت لنا أن الغائط نجس، وكذلك البول نجس بالاتفاق، لما جاء عن أنس أنه قال أيضا، دليل آخر، أن عربيا بال في المسجد فقام إليه الناس فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوه، أي اتركوه، وأهريقوا على بوله ذنوبا من ماء. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإراقة ذنوب من ماء على بول الأعرابي دليل على ماذا؟ على نجاسته، لأنه لو لم يكن نجسا لما أمرهم بماذا؟ بتطهيره بالماء. واختلفوا في بول الذكر الرضيع، اختلفوا في بول الذكر الرضيع أهو نجس أم لا، والصحيح أنه نجس أيضا، إلا أن الشارع خفف فيه، خفف في طهارته تخفيفا على الأمة. سبب الخلاف، لماذا اختلفوا، لماذا اتفقوا في بول الإنسان غير الرضيع واختلفوا في الذكر الرضيع، ولماذا الذكر بالذات؟ لما يأتي معنا أو لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أم قيس رضي الله عنها أنها أتت بابن لها لم يبلغ أن يأكل الطعام فبال في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بماء فنضحه، أي صب عليه الماء. لكن صب الماء هذا بدرجة لا يصل معها إلى الجريان، هذا معنى النضح، فنضحه على ثوبه ولم يغسله غسلا. هنا الشاهد أنه نضحه ولم يغسله، فأصبح عندنا فرق في صورة التطهير، في كيفية التطهير. فلما صار عندنا فرقا في طريق في كيفية التطهير اختلف أهل العلم ها هنا، فبعضهم رأى أن هذا التفريق دليل على أن بول الذكر ليس بنجس، لكن الصحيح أنه نجس، والاختلاف الكيفية في التطهير لا تدل على عدم نجاسة الشيء. فالأذى غائط الإنسان مثلا كيف طهر في النعلين؟ طهر بدلكها بالتراب، كذلك تطهير دم الحيض، تقرصه ثم تحطه بالماء ثم تنضحه. إذن اختلاف كيفية التطهير لا تدل على عدم نجاسة الشيء. وأيضا جاء في الحديث عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في بول الغلام، قال: ينضح من بول الغلام ويغسل من بول الجارية. فقوله هنا يغسل من بول الجارية ما جعلهم يختلفون في بول الجارية، لأن صورة التطهير واحدة ما اختلفت، لكن اختلفت كيفية التطهير في بول الذكر، فحصل الخلاف من هناك. ولكن كما ذكرنا الصحيح أن بول الذكر أيضا الرضيع يعتبر نجسا. ثم قال المؤلف رحمه الله: ولعاب كلب، ولعاب كلب، أي ولعاب الكلب أيضا نجس عند المؤلف، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله 7 مرات أولهن بالتراب، أولهن بالتراب. فاستدلها هنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: طهور إناء أحدكم، فقالوا هو نجس، لذلك أمرنا بتطهيره. ولكن الصحيح أن لعاب الكلب ليس بنجس، والطهارة المأمور بها هنا لإزالة الجراثيم التي تكون في لعاب الكلب وتختلط بالإناء وما فيه. والدليل على أن لعابه طاهر أن الله سبحانه وتعالى أذن في الأكل مما أمسكنا علينا، فأذن بماذا؟ بالأكل من صيد الكلب. إذ لو كان الكلب نجسا لنجس الصيد بماذا؟ بمماسته. الكلب عندما يمسك الصيد يمسكه أين؟ يمسكه بفمه، فيختلط لعابه بماذا؟ بالصيد. قال الإمام مالك رحمه الله: يؤكل صيده، يعني الكلب، فكيف يكره لعابه؟ والدليل الذي استدل به هي لفظة الطهارة، ولفظة الطهارة ها هنا لا تدل على النجاسة، فالطهارة لا تدل على النجاسة دائما، أحيانا تأتي لرفع النجاسة، نعم، وأحيانا لا تأتي لرفع النجاسة. فمثلا قال الله تبارك وتعالى: وإن كنتم جنبا فاطهروا، وهنا أمر بماذا؟ بالطهارة. طيب، هل كان المؤمن نجسا حتى يطهر؟ لا، بنص النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه: والمؤمن إن المؤمن لا ينجس. إذن الطهارة هنا لرفع الجنابة فقط وليست لإزالة نجاسة، فالطهارة إذن تأتي لإزالة النجاسة وتأتي لغير ذلك. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام في الهرة: إنها ليست بنجس، إنما هي من الطوافين عليكم والطوافات. هذا استدلال آخر، يعني الآن الهرة قال فيها صلى الله عليه وسلم: إنها ليست بنجس، إنما هي من الطوافين عليكم والطوافات. طيب، أليست الكلاب أيضا من الطوافين علينا والطوافات؟ إذن فالكلب يلحق بالهرة في عدم النجاسة، هذا دليل آخر. والذي قال بعدم نجاسة لعاب الكلب الإمام الزهري، الإمام مالك، والأوزاعي، وابن المنذر، وكثير من المالكية، وهو الصحيح إن شاء الله. هو الذي ذكرنا: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله 7. وكنا الأسئلة تؤجل. ثم قال رحمه الله: وروث، الروث هو رجيع ذوات الحوافر، الروث هو رجيع ذوات الحوافر. أما روث وبول ما يؤكل لحمه فهو طاهر، روث وبول ما يؤكل لحمه فهو طاهر. يدل على ذلك حديثان: الأول حديث أنس قال قدم أناس من عكل أو عرينة قبائل عربية فاجتووا المدينة، جاءوا إلى المدينة وقد أصابهم مرض في بطونه، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بلقاح، يعني إبل تعطي لبنا، وأن يشربوا من أبوالها وألبانها، من أبوالها وألبانها. الشاهد أين؟ أنهم يشربون من ماذا؟ من أبوالها. إذن فبول الإبل طاهر، وهذا الحديث متفق عليه. وكذلك لم يأمرهم، والشاهد في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرهم بغسل ما يصيبهم من هذه الأبوال، ولا بد من ذلك لأن ما يشرب أحد من البول والألبان إلا وقد اختلط بثيابه شيء منها. وأيضا الدليل الثاني أنه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رخص في الصلاة في مرابض الغنم، وهذه مرابض الغنم لا تخلو من روثها وبولها، فرخص النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة فيها، فترخيصه ذلك يدل على أن هذه الأماكن ليست نجسة، فروثها وبولها يعتبر طاهرا، ويقاس على الأغنام وعلى الإبل كل ما يؤكل لحمه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وبول ما أكل لحمه وروثه طاهر، لم يذهب أحد من الصحابة إلى القول بنجاسته، بل القول بنجاسته قول محدث لا سلف له من الصحابة. بقي معنا أرواث ما لا يؤكل لحمه كالبغال والحمير، أرواث ما لا يؤكل لحمه كالبغال والحمير، هذه نجسة عند جمهور العلماء. دليلهم على النجاسة حديث ابن مسعود قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط، أتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار، فوجدت حجرين وروثة فأخذها وألقى الروثة، أخذ الحجرين وألقى الروثة وقال: هذا رجس أو ركس، أي نجس. خرجه البخاري في الصحيح. ثم قال المؤلف رحمه الله: ودم حيض، أيضا ومن النجاسات دم الحيض، لحديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إحدانا يصيب ثوبها أو يصيب نعم يصيب ثوبها من دم حيض، فكيف تصنع؟ قال: تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه. متفق عليه. فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بحته وقرصه ونضحه، وهذا كله فيه تجديد في تطهيره يدل على ماذا؟ على نجاسته. وقد نقل أهل العلم اتفاق العلماء على نجاسة دم الحيض. ثم قال رحمه الله: ولحم خنزير، الدليل على نجاسة لحم الخنزير قول الله تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس، أي نجس. ونقل بعض أهل العلم الاتفاق على نجاسة لحم الخنزير. ثم قال رحمه الله: وفيما عدا ذلك خلاف، وفيما عدا ذلك خلاف، اختلف أهل العلم في أشياء، هل هي نجسة أم لا. المؤلف ذكر كما ذكرنا في بداية الكتاب، يذكر في مختصره هذا ما صح دليله عنده أو ما أجمع العلماء عليه، وهذه الأمور التي ذكرها هي التي صح دليلها عنده على نجاستها، وهي التي وبعضها أجمع عليه العلماء. ثم قال: وفيما عدا ذلك خلاف، في ذلك إشارة منه إلى أنه ما بقي لا يرى نجاسته، لكن من ذلك المذي صح أنه نجس أيضا، وهو ماء أبيض رقيق لزج، هذا المذي ماء أبيض شفاف رقيق لزج يخرج عند شهوة، لا بشهوة ولا يعقبه فتور، وربما لا يحس بخروجه أو لا يحس بخروجه، ويكون ذلك للرجل والمرأة، كذا عرفه النووي رحمه الله. المذي والمني، الفرق بينهما أن المذي أو المذي ماء شفاف يخرج عند بداية الشعور بالشهوة ولا يكون منه الولد، هذا الماء هو الذي يسمى المذي، وهذا نجس على الصحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد صح عنه أنه أمر بغسل الذكر منه، فقد جاء في حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه في الصحيحين أنه قال: كنت رجلا مذاء، أي كثير المذي، وكنت أستحي أن أسأل النبي صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته، أي لأن علي كان متزوجا ابنة النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة، فكان يستحي أن يتحدث معه بهذه الأمور. قال: فأمرت المقداد بن الأسود فسأله، سأل المقداد النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يغسل ذكره ويتوضأ، يغسل ذكره ويتوضأ. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسل الذكر من المذي يدل على نجاسته. وأما المني الذي يكون منه الولد، السائل الأبيض الثخين الذي يكون منه الولد، الذي يخرج عند اكتمال الشهوة وشدتها، والذي يكون بعده فتور وارتخاء، هذا الماء الصحيح أنه طاهر وليس بنجس، الصحيح أنه طاهر وليس بنجس بناء على الأصل في الأشياء، ولم يصح دليل صحيح قوي يدل على نجاسة المني. وكذلك الخمر لا ليس بنجس، الصحيح أنه طاهر ولكنه محرم، ولا يلزم من تحريم الشيء أن يكون نجسا، لكن إذا كان نجسا فهو محرم، إذا كان الشيء نجسا فهو محرم وليس العكس، فكل نجس محرم وليس كل محرم نجسا. ثم قال المؤلف رحمه الله: والأصل الطهارة، أي الأصل في الأشياء طهارتها، القاعدة التي قررناها في البداية. قال: فلا ينقل عنها إلا ناقل صحيح. ما هو الناقل الصحيح؟ دليل من الكتاب أو السنة أو الإجماع أو قياس صحيح على من يقول به في هذا الموطن. لم يعارضه ما يساويه أو يقدم عليه، دليل صحيح لم يعارضه دليل يساويه في القوة أو يقدم عليه في القوة حتى يقال بنجاسة هذا الشيء. فالأصل في الأشياء الطهارة، قال المؤلف رحمه الله في شرحه لهذا الكتاب: لأن الأصل الطهارة لأن الأصل الطهارة، وهذا معلوم من كليات الشريعة المطهرة وجزئياتها. ولا ريب أن الحكم بنجاسة شيء يستلزم تكليف العباد بحكم من أحكام الشرع، والأصل البراءة من ذلك، ولا سيما من الأمور التي تعم بها البلوى، الأمور التي تعم بها البلوى ويحتاج إليها المسلمون بشكل كبير، أولى بالبيان من غيرها. والله أعلم. وبهذا نكون قد انتهينا من فصل النجاسة. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. نبدأ بالدرس الثالث من دروس شرح الدرر البهي. انتهينا الدرس الماضي من باب أحكام المياه، ونبدأ اليوم في فصل أحكام النجاسات. قال المؤلف رحمه الله: والنجاسات هي غائط الإنسان مطلقا وبوله إلا الذكر الرضيع. تقدم معنا تعريف النجاسة، وذكرنا أنها في اللغة هي القذر، وفي الشرع كل عين يجب التطهر منها، مثل البول والبراز. قال المؤلف هنا: والنجاسات هي غائط الإنسان مطلقا وبوله. المؤلف يريد رحمه الله أن يبين لنا النجاسات التي ثبت في الشرع وصفها بذلك. اعلموا أولا بارك الله فيكم أن القاعدة عندنا في هذا الباب التي ستكون كالمقدمة لنا فيه هي أن الأصل في الأشياء الطهارة، الأصل في الأشياء الطهارة. فإذا جاء دليل ناقل عن ذلك الأصل أخذ به، فإذا جاء دليل ناقل عن ذلك الأصل أخذ به. هذا الأصل دلت عليه كليات وجزئيات في الشريعة. الأصل في الأشياء الطهارة، هذه القاعدة ماذا تفيدنا؟ تفيدنا بأن أي شخص ادعى أن عينا ما نجسة أنه يجب عليه أن يقيم البينة، الدليل الشرعي على نجاستها، وإلا فلا يقبل منه. نحن نقدم بداية في نقاشنا معه هذه القاعدة، ونقول له: الأصل في الأشياء الطهارة، فإن أقمت الدليل على أن هذه العين نجسة قبلنا منك، وإلا فلا. هذه القاعدة الأساسية. الآن بدأ المؤلف وقال: والنجاسات هي غائط الإنسان. والغائط عند العرب ما اطمأن من الأرض، أي من خفض. كانت العرب فيما مضى يطلبون هذه الأماكن لقضاء الحاجة، يتقصدون هذه الأماكن لقضاء الحاجة لأنها أستر. فكثر هذا منهم حتى سموا الحدث الخارج من الإنسان باسم الموضع. العرب كانت عندهم آداب في انتقاء الألفاظ والكلمات، فلما كان الخارج من الإنسان مستقذرا أحبوا أن ينقلوا الاسم إلى شيء قريب كي يكون مقبولا إلى النفوس، فسمي غائط. وهو نجس كما قال المؤلف رحمه الله، وذلك بالاتفاق، أي المسألة محل إجماع، وإذا كانت المسألة محل إجماع فلا نقاش فيها، انتهى الأمر، لأن الإجماع دليل من أدلة الشرع الصحيحة. مطالبة الأدلة في ذلك يرجع فيه إلى ماذا؟ إلى أصول الفقه، إلى أصول الفقه. هذا من مبحث أصول الفقه، هل الإجماع حجة أم ليس بحجة؟ أقول لك ارجع إلى دروس الفقه، أصول الفقه، ستعرف هل هو حجة أم ليس بحجة. الآن عندنا يكفينا نأخذ من الأصول هذه القاعدة أن الإجماع حجة، تكفينا نحن كطلبة فقه. فإذا كان الإجماع حجة وثبت عندنا بالاتفاق بالإجماع أن غائط الإنسان نجس، ما يحتاج إلى نقاش أكثر من هذا. طيب إن أقمنا الدليل من الكتاب والسنة فزيادة الأدلة تزيد المسألة قوة في النفس. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا وطئ أحدكم بنعله الأذى فإن التراب له ظهور. إذن هذا يثبت لنا أن الغائط نجس، وكذلك البول نجس بالاتفاق، لما جاء عن أنس أنه قال أيضا، دليل آخر، أن عربيا بال في المسجد فقام إليه الناس فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوه، أي اتركوه، وأهريقوا على بوله ذنوبا من ماء. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإراقة ذنوب من ماء على بول الأعرابي دليل على ماذا؟ على نجاسته، لأنه لو لم يكن نجسا لما أمرهم بماذا؟ بتطهيره بالماء. واختلفوا في بول الذكر الرضيع، اختلفوا في بول الذكر الرضيع أهو نجس أم لا، والصحيح أنه نجس أيضا، إلا أن الشارع خفف فيه، خفف في طهارته تخفيفا على الأمة. سبب الخلاف، لماذا اختلفوا، لماذا اتفقوا في بول الإنسان غير الرضيع واختلفوا في الذكر الرضيع، ولماذا الذكر بالذات؟ لما يأتي معنا أو لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أم قيس رضي الله عنها أنها أتت بابن لها لم يبلغ أن يأكل الطعام فبال في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بماء فنضحه، أي صب عليه الماء. لكن صب الماء هذا بدرجة لا يصل معها إلى الجريان، هذا معنى النضح، فنضحه على ثوبه ولم يغسله غسلا، هنا الشاهد أنه نضحه ولم يغسله، فأصبح عندنا فرق في صورة التطهير، في كيفية التطهير. فلما صار عندنا فرقا في طريق في كيفية التطهير اختلف أهل العلم ها هنا، فبعضهم رأى أن هذا التفريق دليل على أن بول الذكر ليس بنجس، لكن الصحيح أنه نجس، والاختلاف الكيفية في التطهير لا تدل على عدم نجاسة الشيء. فالأذى غائط الإنسان مثلا، كيف طهر في النعلين؟ طهر بدلكها بالتراب. كذلك تطهير دم الحيض، تقرصه ثم تحطه بالماء ثم تنضحه. إذن اختلاف كيفية التطهير لا تدل على عدم نجاسة الشيء. وأيضا جاء في الحديث عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في بول الغلام، قال ينضح من بول الغلام ويغسل من بول الجارية. فقوله هنا يغسل من بول الجارية، ما جعلهم يختلفون في بول الجارية، لأن صورة التطهير واحدة ما اختلفت، لكن اختلفت صورة كيفية التطهير في بول الذكر، فحصل الخلاف من هناك. ولكن كما ذكرنا الصحيح أن بول الذكر أيضا الرضيع يعتبر نجسا. ثم قال المؤلف رحمه الله: ولعاب كلب أي ولعاب الكلب أيضا نجس عند المؤلف، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله 7 مرات أولهن بالتراب. فاستدلها هنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: طهور إناء أحدكم، فقالوا هو نجس، لذلك أمرنا بتطهيره. ولكن الصحيح أن لعاب الكلب ليس بنجس، والطهارة المأمور بها هنا لإزالة الجراثيم التي تكون في لعاب الكلب وتختلط بالإناء وما فيه. والدليل على أن لعابه طاهر أن الله سبحانه وتعالى أذن في الأكل مما أمسكنا علينا، فأذن بماذا؟ بالأكل من صيد الكلب. إذ لو كان الكلب نجسا لنجس الصيد بماذا؟ بمماسته. الكلب عندما يمسك الصيد يمسكه أين؟ يمسكه بفمه، فيختلط لعابه بماذا؟ بالصيد. قال الإمام مالك رحمه الله: يؤكل صيده، يعني الكلب، فكيف يكره لعابه؟ والدليل الذي استدل به هي لفظة الطهارة، ولفظة الطهارة ها هنا لا تدل على النجاسة، فالطهارة لا تدل على النجاسة دائما، أحيانا تأتي لرفع النجاسة، نعم، وأحيانا لا تأتي لرفع النجاسة. فمثلا قال الله تبارك وتعالى: وإن كنتم جنبا فاطهروا، وهنا أمر بماذا؟ بالطهارة. طيب، هل كان المؤمن نجسا حتى يطهر؟ لا، بنص النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه: والمؤمن إن المؤمن لا ينجس. إذن الطهارة هنا لرفع الجنابة فقط وليست لإزالة نجاسة، فالطهارة إذن تأتي لإزالة النجاسة وتأتي لغير ذلك. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام في الهرة: إنها ليست بنجس، إنما هي من الطوافين عليكم والطوافات. هذا استدلال آخر، يعني الآن الهرة قال فيها صلى الله عليه وسلم: إنها ليست بنجس، إنما هي من الطوافين عليكم والطوافات. طيب، أليست الكلاب أيضا من الطوافين علينا والطوافات؟ إذن فالكلب يلحق بالهرة في عدم النجاسة، هذا دليل آخر. الذي قال بعدم نجاسة لعاب الكلب الإمام الزهري، الإمام مالك، والأوزاعي، وابن المنذر، وكثير من المالكية، وهو الصحيح إن شاء الله. هو الذي ذكرنا طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبعة. نعم، وقلنا الأسئلة تؤجل. ثم قال رحمه الله: وروث. الروث هو رجيع ذوات الحوافر. الروث هو رجيع ذوات الحوافر. أما روث وبول ما يؤكل لحمه فهو طاهر. روث وبول ما يؤكل لحمه فهو طاهر. يدل على ذلك حديثان. الأول حديث أنس قال: قدم أناس من عكل أو عرينة، قبائل عربية، فاجتووا المدينة، جاءوا إلى المدينة وقد أصابهم مرض في بطونه، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بلقاح، يعني إبل تعطي لبنا، وأن يشربوا من أبوالها وألبانها. من أبوالها وألبانها، الشاهد أين؟ أنهم يشربون من ماذا؟ من أبوالها. إذن فبول الإبل طاهر، وهذا الحديث متفق عليه. وكذلك لم يأمرهم، والشاهد في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرهم بغسل ما يصيبهم من هذه الأبوال، ولا بد من ذلك، لأن ما يشرب أحد من البول والألبان إلا وقد اختلط بثيابه شيء منها. وأيضا الدليل الثاني أنه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رخص في الصلاة في مرابض الغنم، وهذه مرابض الغنم لا تخلو من روثها وبولها، فرخص النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة فيها، فترخيصه ذلك يدل على أن هذه الأماكن ليست نجسة، فروثها وبولها يعتبر طاهرا، ويقاس على الأغنام وعلى الإبل كل ما يؤكل لحمه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وبول ما أكل لحمه وروثه طاهر، لم يذهب أحد من الصحابة إلى القول بنجاسته، بل القول بنجاسته قول محدث لا سلف له من الصحابة. بقي معنا أرواث ما لا يؤكل لحمه كالبغال والحمير. أرواث ما لا يؤكل لحمه كالبغال والحمير، هذه نجسة عند جمهور العلماء. دليلهم على النجاسة حديث ابن مسعود قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط، أتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار، فوجدت حجرين وروثة، فأخذها وألقى الروثة، أخذ الحجرين وألقى الروثة، وقال: هذا رجس أو ركس، أي نجس. خرجه البخاري في الصحيح. ثم قال المؤلف رحمه الله: ودم حيض، أيضا ومن النجاسات دم الحيض، لحديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إحدانا يصيب ثوبها أو يصيب، نعم، يصيب ثوبها من دم حيض، فكيف تصنع؟ قال: تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه. متفق عليه. فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بحته وقرصه ونضحه، وهذا كله فيه تجديد في تطهيره يدل على ماذا؟ على نجاسته. وقد نقل أهل العلم اتفاق العلماء على نجاسة دم الحيض. ثم قال رحمه الله: ولحم خنزير. الدليل على نجاسة لحم الخنزير قول الله تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس، أي نجس. ونقل بعض أهل العلم الاتفاق على نجاسة لحم الخنزير. ثم قال رحمه الله: وفيما عدا ذلك خلاف. وفيما عدا ذلك خلاف. اختلف أهل العلم في أشياء، هل هي نجسة أم لا؟ المؤلف ذكر كما ذكرنا في بداية الكتاب، يذكر في مختصره هذا ما صح دليله عنده أو ما أجمع العلماء عليه، وهذه الأمور التي ذكرها هي التي صح دليلها عنده على نجاستها، وهي التي وبعضها أجمع عليه العلماء. ثم قال: وفيما عدا ذلك خلاف. في ذلك إشارة منه إلى أنه ما بقي لا يرى نجاسته، لكن من ذلك المذي صح أنه نجس أيضا، وهو ماء أبيض رقيق لزج. هذا المذي ماء أبيض شفاف رقيق لزج يخرج عند شهوة، لا بشهوة ولا يعقبه فتور، وربما لا يحس بخروجه أو لا يحس بخروجه، ويكون ذلك للرجل والمرأة. كذا عرفه النووي رحمه الله. المذي والمني، الفرق بينهما أن المذي أو المذي ماء شفاف يخرج عند بداية الشعور بالشهوة ولا يكون منه الولد، هذا الماء هو الذي يسمى المذي، وهذا نجس على الصحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد صح عنه أنه أمر بغسل الذكر منه، فقد جاء في حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه في الصحيحين أنه قال: كنت رجلا مذاء، أي كثير المذي، وكنت أستحي أن أسأل النبي صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته، أي لأن علي كان متزوجا ابنة النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة، فكان يستحي أن يتحدث معه بهذه الأمور. قال: فأمرت المقداد بن الأسود فسأله، سأل المقداد النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يغسل ذكره ويتوضأ، يغسل ذكره ويتوضأ. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسل الذكر من المذي يدل على نجاسته. وأما المني الذي يكون منه الولد، السائل الأبيض الثخين الذي يكون منه الولد، الذي يخرج عند اكتمال الشهوة وشدتها، والذي يكون بعده فتور وارتخاء، هذا الماء الصحيح أنه طاهر وليس بنجس، الصحيح أنه طاهر وليس بنجس بناء على الأصل في الأشياء، ولم يصح دليل صحيح قوي يدل على نجاسة المني. وكذلك الخمر لا ليس بنجس، الصحيح أنه طاهر ولكنه محرم، ولا يلزم من تحريم الشيء أن يكون نجسا، لكن إذا كان نجسا فهو محرم، إذا كان الشيء نجسا فهو محرم وليس العكس، فكل نجس محرم وليس كل محرم نجسا. ثم قال المؤلف رحمه الله: والأصل الطهارة، أي الأصل في الأشياء طهارتها، القاعدة التي قررناها في البداية. قال: فلا ينقل عنها إلا ناقل صحيح. ما هو الناقل الصحيح؟ دليل من الكتاب أو السنة أو الإجماع أو قياس صحيح على من يقول به في هذا الموطن. لم يعارضه ما يساويه أو يقدم عليه، دليل صحيح لم يعارضه دليل يساويه في القوة أو يقدم عليه في القوة حتى يقال بنجاسة هذا الشيء. فالأصل في الأشياء الطهارة. قال المؤلف رحمه الله في شرحه لهذا الكتاب: لأن الأصل الطهارة، لأن الأصل الطهارة، وهذا معلوم من كليات الشريعة المطهرة وجزئياتها، ولا ريب أن الحكم بنجاسة شيء يستلزم تكليف العباد بحكم من أحكام الشرع، والأصل البراءة من ذلك، ولا سيما من الأمور التي تعم بها البلوى، الأمور التي تعم بها البلوى ويحتاج إليها المسلمون بشكل كبير، أولى بالبيان من غيرها. والله أعلم. وبهذا نكون قد انتهينا من فصل النجاسة. Ahem.